أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبًا بكم مع حلقة جديدة من كيف تحفظ القرآن، ونستكمل الحديث حول فضائل القرآن. فقارئ القرآن مكانته بحسب قراءته في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إذن مكانة العبد يوم القيامة ومنزلته إنما تكون بقدر تلاوته للقرآن، بقدر اهتمامه بقراءة القرآن. إذن أنت حينما تريد الدرجات العلى يوم القيامة فعليك بقراءة القرآن، عليك بقراءة القرآن. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان يجتهد في قراءة القرآن، حتى أنه كان يقرأ القرآن كل يوم، يعني يختم القرآن كل يوم. فلما تزوج، يعني لما زوجه أبوه عمرو بن العاص امرأة من قريش، لما دخل عليها وكان طبعا مجتهد في العبادة ويضرب به المثل في العبادة رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عمرو كما قلت يقرأ القرآن كل يوم. فلما تزوج ودخل على زوجه، على زوجته يعني، قال لها طبعا بعد العشاء، قال لها: ذريني أصلي لله ركعتين، أصلي ركعتين. شوف شباب الصحابة كان حبهم للقرآن إزاي، تدبر معي في هذه القصة. عبد الله بن عمرو بن العاص في يوم زفافه، في يوم زفافه، شوف اللي الشباب عندنا قبل هذا اليوم إزاي بيتجهز وإزاي بيحضر والكلام ده، لا، هؤلاء كان همهم العبادة والقرب من الله عز وجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص أول ليلة بعد العشاء، وبعدين قال لعروسه ولزوجه، قال لها: ذريني أصلي لله ركعتين. فبدأ يصلي، تصور يصلي، يعني ياخد وقت قد ايه في ركعتين، ظل يقرأ القرآن، لأن كانت ديدنته قراءة القرآن، يحسب المشاوير أي مشوار يعني يروحه، يقول مثلا 50 آية، مشوار ده 50 آية، ده سورة البقرة، وهكذا مش بالكيلو. فعبد الله بن عمرو لما بدأ القراءة، لأنه بيجد حلاوة في قراءة القرآن، أطال في الركعتين وهو لا يدري في ليلة زفافه. فاقترب من الفجر في الركعتين، من بعد العشاء لغاية الفجر في الركعتين. فلما اقترب الفجر الأذان، قالت زوجته العروسة، يعني قالت: يا عبد الله الفجر، الفجر يا عبد الله الفجر. فتجوز، يعني أسرع في الركعة الثانية، ثم سلم وقال لها: ائتيني بخبز. فجاءت له بخبز فأكله حتى يصبح إيه؟ صائما. ده في إيه؟ هو في أيام الزواج، في أول ليلة من ليالي الزواج أصبح صائما، وكرر هذا الأمر 3 مرات أو 3 أيام. فلما جاء عمرو بن العاص والد عبد الله، جاء إلى بيت ابنه فلم يجد، فسأل عنه وقال لها: كيف حال عبد الله؟ قالت: خير الرجال، غير أنه لم يمس لنا كنفا ولم يكشف لنا إيه؟ فراشا. هي بتزكيه وبتشتكيه، يعني بتقول إيه؟ إنه هو يعني أفضل الرجال، ده واخدها قيام على طول وقراءة قرآن وكده. طبعا احنا انا بقول الكلام دوت عشان نعرف جهد الصحابه كان في القران وقراءه القران ايه، والا يعني التخين ما يعملش اللي كان بيعمله سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فاشتكاها يعني جاء عمرو بن العاص وقال له بك وبك. ثم ان بعض الروايات يعني تقول ان عمرو بن العاص عض ابنه عبد الله من شدة غيظه يعني في ايام الزواج الثلاثه، وخدها ايه قراءه قران وقيام وخلاص على كده. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له في كم تقرا القران؟ قال له في يوم. قال اقراه في 30 يوم. قال في 30 يوم. قال يا رسول الله اريد افضل من ذلك او احب افضل من ذلك. قال اقراه في 20 يوم. وجعل يستنزله. قال يا رسول الله في الروايه الثانيه، قال يا رسول الله أريد أن أستمتع بقوتي وشبابي. يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله أريد أن أستمتع بقوتي وشبابي، كأن الاستمتاع بالشباب في قراءة القرآن والإقبال على الله وفي عبادة الله. سبحان الله، شوف الفرق لما يعني ننظر إلى حال الصحابة وإلى عبد الله بن عمرو بن العاص وحال الشباب الآن. يعني ما تيجي تكلموا على القراءة قراءة القرآن أو الصلاة والإقبال على الله عز وجل يقول يا عم الشيخ يعني احنا الواحد برضو سيبنا أيام الشباب ونستمتع. فالمفاهيم تغيرت، اللي الآن بقى الاستمتاع بالقوة والشباب مش في قراءة القرآن وفي العبادة وإنما في البعد عن الله عز وجل. هذا هو المفهوم عند كثير من الشباب الآن. لكن انظر إلى مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي، كأن الاستمتاع بالقوة والشباب في قراءة القرآن وفي مناجاة الله عز وجل والوقوف بين يدي الله تعالى. القصة الثانية، عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بيقرأ القرآن، ورد عنه بسند صحيح أنه قرأ القرآن كله في ركعة. تصور، تصدق الكلام ده؟ ورد حديث صحيح بذلك، ورد الأثر ده بسند صحيح إن عثمان رضي الله عنه دخل بعد صلاة العشاء ووقف خلف المقام، مقام إبراهيم في الحرم، ثم كبر فصلى فبدأ بالفاتحة وانتهى بسورة الناس في ركعة واحدة ثم سلم. طبعا احنا بنقول ان واحد يقول لي طب هيقرأ القرآن من بعد العشاء لغاية الفجر، ايوة كان في بركة يا اخواني. احنا الان كثرة المعاصي خلت مفيش بركة في الوقت ولا في الطعام ولا في المسألة بسبب المعاصي، يعني البركة نزعت من كل شيء. لكن عثمان رضي الله عنه لما وقف وصلى بالليل بالقرآن كله في ركعة، حتى بعد أن سلم كان بجواره أحد الصحابة فقال له يا أمير المؤمنين صليت ركعة، يعني بيفكروا أنه نسي وصلى ركعة واحدة. قال له نعم هي وتري. تصور، تصور الوتر يوتر بالقرآن في ركعة. الآن لو واحد وقف خلف إمام وصلى بربع إيه اللي يحصل؟ لو صلى بربع واحد يقول لك يا عم الشيخ طولت، وممكن يعني تبقى مشاكل كبيرة أوي. لكن تصور يقرأ بالقرآن كله في ركعة رضي الله عنه. إذن يا إخواني الاستمتاع واللذة إنما تكون في قراءة القرآن والاهتمام بحفظه. أيضا من إكرام الله عز وجل لحامل القرآن أن المؤمنين يغبطونه، يعني يحسدوه، وليس الحسد اللي هو الغبطة إن أنت تتمنى مثل ما عند أخيك، لكن الحسد المذموم إن أنت تتمنى زوال النعمة من أخيك. دي مشكلة، مصيبة، مرض في القلب، إن أنت تتمنى واحد شايفه ما شاء الله حفظ القرآن وصوته جميل تقول يا أخي الجدع دوت حفظ إزاي وعمل إزاي، على الله صوته يحصل له كذا. يبقى يتمنى والعياذ بالله إيه؟ يتمنى زوال النعمة، ده الحسد المذموم. لكن الغبطة اللي هي الحسد الإيه؟ اللي هو أن تتمنى ما عند أخيك وتتمنى له الزيادة وتطلب من الله تعالى أن يرزقك مثل ما عند أخيك. إذن يا إخواني إن إكرام الله عز وجل للعبد لحامل القرآن إن هو إيه؟ يغبط ما عند أخيه. طيب يعني يتمنى مثله. كذلك من كرم الله عز وجل لحامل القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حامل القرآن على غيره حينما أرسل بعثا من جماعة أو في جماعة فجعلهم يقرؤون عليه، ثم جاء إليه صلى الله عليه وسلم أحدثهم سنا يعني أصغرهم سنا فقرأ عليه فقال له ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا وكذا ومعي سورة البقرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معك سورة البقرة؟ قال نعم. قال فأنت أميرهم. تصور مع صغر سنه فالإمامة تحصل بحفظ القرآن. شوف القرآن يرفعك إزاي، شوف يرفعك إزاي حتى في الإمامة. برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، حتى لو كان صغير في السن الله عز وجل يرفع الإمام بحفظه لكتاب الله. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما جاءه جماعة من الناس وقدموا أصغرهم سنا فقال لهم أين أكبركم؟ يعني يشوفوا حد أكبر من هذا. فقال له يا أمير المؤمنين لو كان الأمر كذلك لكان في الناس من هو أحق منك بالإمامة وبالإمارة. فاستحسن عمر بن عبد العزيز رحمه الله استحسن كلام هذا الشاب. إذن انظر إلى حفظ القرآن يرفع صاحبه. يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الرجل أو هذا الشاب أميرا لهؤلاء حينما سأله أتحفظ سورة البقرة؟ قال له نعم. فقال أنت أميرهم. إذن يا إخواني انظر إلى حفظ القرآن والاهتمام والاعتناء به يرفع الإنسان فيجعله على رأس الناس، يجعله من خير الناس. إخوة الكرام فاصل ونعود إليكم، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم.
كتاب الله مأدبة تجمع حولها المكينة ووقار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فما زلنا ندور ونتكلم حول فضائل القرآن. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم المقربين عنده سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل الله، هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قارئ القرآن وأهل القرآن هم أهل الله عز وجل، هم المقربين من الله عز وجل. كذلك فإن من قرأ 10 آيات في يوم أو في ليلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه لم يكتب من الغافلين. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. طيب في ناس كتيرة غفلانة خالص، بعيدة خالص عن قراءة القرآن. يبقى سبحان الله، يعني شوف تقرأ 10 آيات بس. طبعا ده مش معنى كده انها تقرأ 10 آيات، لا، ده انت دي اول الدرجات، كون ان انت تقرأ 10 آيات لم تكتب من الغافلين. كذلك فإن من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لحملة القرآن أنه كان حينما يجمع القتلى وحدث هذا في غزوة بدر، حينما كان يدفن الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثرهم حفظا فيقدم في اللحد من هو أكثر حفظا للقرآن. تصور حتى في حال الدنيا، حال الممات، يعني حينما يدفن العبد ويكون القتل كثير، يقدم في اللحد من هو كان حافظا لكتاب الله عز وجل. هذه فضائل كثيرة وعظيمة، ما علينا إلا أن نجتهد ونستعن بالله عز وجل. استعن بالله، يعني حينما تستعن بالله وتدعو الله عز وجل بإخلاص، الله عز وجل يعينك. لكن أنت ابدأ غير ما في نفسك، إن كان في إقبال على المعاصي وتجد يعني بعد بينك وبين القرآن، اسأل الله عز وجل، تقرب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير ما بنفسك، اجتهد في الطاعة، اجتهد في أن تكون من أهل القرآن حتى تنال هذا الثواب العظيم. كذلك إخوتي الكرام، روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. يا رب سلم، ربنا سبحانه وتعالى يرفع بالقرآن كثير من الناس. يعني أحد الأئمة وهو الأعمش رحمه الله قال: أنا مما رفعني الله عز وجل بهذا القرآن. تصور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بالقرآن أقوام ويخفض به آخرين، وهذا كما قلت بحسب إخلاص العبد. حينما تقبل على القرآن يقبل عليك، حينما تجتهد وتخلص لله عز وجل ييسر لك سبيل الخيرات، يعينك على حفظ القرآن، يعينك على قراءة القرآن. فإذا أقبلت على الله عز وجل وحفظت كتاب الله عز وجل يرفعك الله عز وجل بهذا الكتاب. لكن هناك كثير من الناس يقرؤونه ولكن لا يتعظون به، لا يعملون به، فهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ويخفض به آخرين. أنا سمعت مرة، يعني أحد الناس كان يقول لي أنه كان في عزة، في معزة، وطبعا هذا على خلاف السنة يعني، لكن كان بيسمع القارئ وهو يقرأ قول الله عز وجل. وانظر معي، يعني كثير من الناس بيسمع القرآن بسماعه ولا يسمعه بقلبه. فالقارئ بيقرأ بيقول إيه: خذوه فغلوه، يعني الآيات تتكلم عن صاحب النار، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منه. فالقارئ بيقول إيه: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. واحد من السامعين بيقول إيه: الله الله يا عم الشيخ، الله يزيدك 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 إيه؟ هو قاعد لا يعقل اللي بيقرأ، بقول له: الله الله يا عم الشيخ، الله يزيدك. يزيده ايه؟ يزيده اكتر من 70 في النار؟ هو لا يعقل، قاعد وخلاص بيسمع الشيخ بيتغنى بالقرآن وهو الله الله وخلاص. هو فاهم بيقول ايه؟ الشيخ بيتكلم على ايات في الطلاق، واخد بالك؟ يقول الله الله يا عم الشيخ من تاني. والله يا اخواني انا سمعت في مرة واحد بيقول لي ان القارئ بيقرأ، واحد أمله بقول له: علي الطلاق، لا تعيدها من تاني. علي الطلاق إيه يا عم؟ في إيه يعني؟ لا يعقل، لا يعي اللي بيتقال وخلاص، ما قاعد وخلاص الله الله وبيهز دماغه. لكن هل يسمع القرآن بقلبه؟ لا. إذن يا إخواني، نأخذ من هذا أن الله عز وجل يرفع صاحب القرآن بإخلاصه، بإقباله على الله. لكن أن تسمع القرآن وأنت منشغل القلب لا. أن تقرأ القرآن وأنت مشغول؟ لا، لابد أن تخشع في قراءته، لأنك تتكلم بكلام الله عز وجل. إذن تحتاج القراءة حتى تنال هذا الثواب الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. إذا ما أردت الرفعة عند الله فأقبل على الله بإخلاص، أخلص النية لله، اسأل الله عز وجل أن يرزقك حفظ القرآن، اسأل الله عز وجل أن يرفعك بالقرآن. كثير من الناس يعني يحدث له أي شيء، يعني يقع في هم، في بلاء، في غم، فيبعد كل البعد عن الدعاء. الله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل قريب منا، لكن لماذا البعد؟ لماذا تبعد أنت عن الله عز وجل؟ الله قريب منك، اسأل الله عز وجل والله عز وجل يعينك. فإذا ما اتقيت الله عز وجل وأقبلت بإخلاص على حفظ القرآن وكنت دائما ذاكرا لله عز وجل، الله عز وجل يعينك ويرفعك وييسر لك أمورك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك فقد روى عبد الحميد الحماني رحمه الله قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال سفيان: يقرأ القرآن. قال سفيان الثوري: يقرأ القرآن. فالإمام سفيان الثوري فضل قارئ القرآن على الذي يغزو، على المجاهد، وهذا رأيه. فهذا يتبين لنا إن الإنسان حينما ينشغل بقراءة القرآن وتلاوته، فإن الله عز وجل كما قلت يرفعه في الدنيا وكذلك في الآخرة. الإمام نافع إمام أهل المدينة، وهو أحد الأئمة العشرة رحمه الله. الإمام نافع كان لونه أسود شديد السواد رحمه الله، لكن حينما كان يجلس ويقرئ الناس كان ينبعث من فمه رائحة طيبة، رائحة المسك. قال له أحد تلامذته، قالوا له: أتتطيب حينما تأتي إلى هذا المجلس؟ قال: لا، يعني لما شم هذه الرائحة. قال: ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في القرآن، الفم يعني. قال: فمنذ هذا الوقت وتنبعث مني هذه الرائحة. تصور إن هذا في عالم الرؤية، هذا في عالم الرؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أمامه القرآن، فتنبعث من فمه هذه الرائحة منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. هذا في عالم الرؤية، فما بالك في حال الدنيا وأنت تقرأ هكذا. يعني انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا عليه القرآن وسمع منهم صلى الله عليه وسلم، سمع صلى الله عليه وسلم منهم القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يزكي بعضهم في القراءة، وكان يحب أن يسمع من بعضهم صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، استعرضنا في الحلقة السابقة وهذه الحلقة الكلام حول فضائل القرآن، ثم نتبع بعد ذلك إن شاء الله تعالى الكلام حول آداب متعلم القرآن، فانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث فيها عن آداب حملة القرآن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتاب الله مأدبة تجمع حولها الأبرار، وقد جلس